قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الأغر عن خليفة بن حسين عن جده قيس بن عاصم رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. هذا باب عقده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى لبيان الغسل للكافر المشرك المجوسي إذا دخل في الإسلام، هداه الله تعالى للإسلام وأقر بالشهادتين، شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، أيجب عليه أن يغتسل أم أن الغسل ليس بواجب؟ وكل من من الله تعالى عليه بالإسلام رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا فقد سعد في الدنيا والآخرة. وكلنا يعلم أن الله جل وعلا لا يرضى إلا بالإسلام بعدما بعث هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله تعالى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الأحبار أو بعض الأحبار وبعض الرهبان الذين كانوا على دين موسى وكانوا على دين عيسى لما بعث الله تعالى هذا النبي العربي القرشي الهاشمي تركوا اليهودية والنصرانية ودخلوا في الإسلام وصار لهم أجران: أجر إيمانهم بموسى أو إيمانهم بعيسى وأجر إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا أحتاج إلى أن أكرر إلى أن اليهودية منسوخة وإلى أن النصرانية منسوخة، وأن الله لا يرضى من أحد من عباده يطأ كوكب هذا الكوكب الأرضي إلا إذا أقر بأن محمد رسول الله بعد إقراره أنه لا إله إلا الله. إخواننا اليهود كلام باطل، إخواننا النصارى كلام باطل. اليهود ليسوا إخوة لنا والنصارى ليس إخوة لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لو بعث موسى وأنا حي لاتباع، لوجب عليه اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني يدع اليهودية ويتبع رسول الله. فيا سعادة من وفقه الله تعالى للإسلام، لأن الله تعالى قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الإيمان نادر، الإسلام قليل إلا لمن وفقه الله، والإسلام قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. من قال إنني أسلمت يجب عليه أن يتلفظ ويجب عليه أن يعمل ويجب عليه أن يعتقد، أما لو تلفظ ولم يعمل ولم يعتقد فإنه ليس من الإسلام في شيء. المنافقون كانوا بالمدينة وعلى وضع عجيب، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ظاهرا، ولكن قلوبهم منطوي على الكفر، يصلون يصومون، يحجون، يتصدقون، يتزوجون من المسلمين، ويتزوج المسلمين منهم، المسلمون منهم، ومع ذلك قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، ويكتب في البطاقة لا إله إلا الله، ويكتب أنه مسلم، ولكنه إذا لم يتمشى ولم يأخذ بتعاليم الإسلام وقواعد الإسلام، وقواعد الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. إذا أخل بأحد الشهادتين ليس مسلما. إذا أخل بالصلاة يفعل كل شيء إلا أنه لا يصلي ليس مسلما. إذا أنكر وجوب الزكاة ليس مسلما. إذا أنكر فرضية الصيام ليس مسلما. إذا استطاع أن يحج ولم يحج فإنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن من استطاع منكم أن يحج فلم يحج، كما قال أمير المؤمنين عمر: فلا عليه أن شاء أن يموت يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. إذن الإسلام قول وعمل. هدى الله جل وعلا العبد ودخل في الإسلام، ومتى ما دخل في الإسلام كان له ما لنا وعليه ما علينا، والإسلام يجب ما قبله. ما معنى يجب ما قبله؟ كان كافرا زنديقا، كان عنيدا، كان عتيدا، كان شديدا على أهل الإسلام. متى ما قال لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله مؤمنا بها، معتقدا بها، عاملا بمعناها، عالما لمقتضاها، جميع ما عمل من الذنوب محاه الله، لا يؤاخذه الله بشيء. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن قائد مشركي مكة في جميع الحروب التي وقعت بين النبي وبين قريش هو أبو سفيان وخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم. ولكن لما شاء الله تعالى لهم أن يدخلوا في الإسلام أبو سفيان رضي الله تعالى عنه، خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، أبو سفيان في عام الفتح بعدما أسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مكرما له رافعا من شأنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقبل ليدخل مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فأوصده عليه فهو آمن. وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه سيف من سيوف الله، مع أنه عمل ما عمل، هو الذي أصاب المسلمين بما أصيبوا به يوم أحد، هو وعكرمة بن أبي جهل، لأنهم لما رأوا الثغرة لما نزل المسلمون المؤمنون الصحابة لما تركوا جبل عينين جبل الرمام، ورآهم خالد ورآهم عكرمة أتوا من ناحية الغرب فالجنوب واختلطوا بالجيش الإسلامي، ووقع ما وقع من الجولة والهزيمة التي وقعت لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب مخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي لعمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه: أسلمت على ما أسلفت من خير، جميع ما عملت من خير قبل الإسلام هو لك، وبعد أن قلت لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع ما اقترفت من الذنوب والمعاصي أزاله الله عنك. الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. رجل فاسق، امرأة فاسقة، عملوا ما عملوا من المعاصي والذنوب، ونظر الله إليهم بنظر رحمة فتاب وأناب. اسمع ما قال الله، يقول الله تعالى: وإني لغفار. ما قال غافر، قال غفار، صيغة مبالغة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذا تاب التوبة تجب ما قبلها، لكن أي توبة؟ توبة باللسان لا تنفع، توبة بشروطها: الندم على ما فات، الإقلاع من الذنب إن كان متلبسا به، النية الجازمة ألا يعود إلى ذنب، رد الحقوق إلى أربابها. أنا اختلست أرضا لأيتام، لفقراء، لأرامل، لضعيف، تبت إلى الله جل وعلا، من شروط التوبة أن أرد الأرض إلى أربابها، أرد المال إلى أربابها. ولذا قالوا: من شروط التوبة فيما بيننا وبين الله تبارك وتعالى ثلاث أمور: ندم، إقلاع، نية جازمة ألا يعود. ما كان بيني وبين الخلق لابد من أن يضاف شرط آخر، الشرط الآخر رد المظالم إلى أربابها. شتمت إنسانا، قذفته، كذبت عليه، اغتبته وما إلى ذلك، لا يتأتى لي أن أذهب إليه وأقول له: أنا سرقت مالك، أنا اغتبتك، أنا كذبت عليك، انتهكت عرضه، فعلت ما إلى ذلك. ماذا يصنع؟ يتصدق عنه، يدعو الله تعالى له، عل الله جل وعلا يكفيه ذلك إذا ما كان يوم القيامة، فإن الذي أخذ حقه يأتي ليأخذ بتلابيب المظلوم: يا ربي هذا ظلمني، أخذ حقي، تعدى علي. فإذا بصدقة عملتها، صدقة عملتها، دعاء دعوت له وما إلى ذلك، فيقوم مقام هذا الأمر إن شاء الله تعالى. إذن المشرك، الكافر، المجوسي، البوذي، الهيبي، الهندوكي، الشيوعي، اللاديني، العلماني، هداه الله تعالى الإسلام، أيجب عليه أن يغتسل؟ يسمى غسل الإسلام. أيجب عليه أن يغتسل من رأسه إلى أخمص قدميه؟ مسألة أراد أن يطرقها الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه، ويبين لنا خلاف العلماء في هذا الأمر، وذكر حديث قيس بن عاصم التميمي من بني تميم رضي الله تعالى عنه، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قيس بن عاصم في السنة التاسعة من الهجرة، والسنة التاسعة من الهجرة تسمى عام الوفود. النبي عليه الصلاة والسلام ما ارتاح من أذى المشركين إلا بعد السنة الثامنة، 13 عام بمكة، هاجر إلى المدينة، السنة الثانية حرب، وإن شئت قلت حروب وسرايا، السنة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، في السنة الثامنة فتح الله عليه مكة، دخل النبي مكة غازيا محاربا على رأس المغفر، عليه عمامة سوداء، ما لقي بأس، دخل من أعلاها الحجون، ودخل خالد من أسفلها المسفلة، ولم يقتل إلا أفراد قلائل، ومن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل بعض رجال لا يبلغون أصابع اليد الواحدة، منهم عبد الله بن خطل، وجاريتان مغنيتان اشتراهما عبد الله بن خطل تشتمان النبي صلى الله عليه وسلم، أهدر النبي دم هؤلاء، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام في عبد الله بن ختل: اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. ومن الغريب أن عبد الله بن ختل عليه لعائن الله لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا أتى وتعلق بأستار الكعبة فقتل لعنة الله عليه. ولما قتل عبد الله بن خطل؟ قتل عبد الله بن خطل لأنه أسلم وهاجر وأتى إلى المدينة وأبدى أنه مسلم وأقره النبي على الإسلام واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام أميرا. فلما بلغ إلى ذي الحليفة كان معه خادمان أمر أحد الخدم أن يذبح له شاة ونام عبد الله بن خطل. استيقظ وإذا بالشاة الخادم ما أنجز الأمر، فما كان منه إلا أن قتل الخادم وذهب إلى مكة مرتدا، واشترى قينتين تشتمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يستحق أن يقتل لأمرين: الأمر الأول أنه قتل نفسا بريئة، الأمر الثاني أنه شتم النبي. ومن شتم النبي عليه الصلاة والسلام أو لعن النبي عليه الصلاة والسلام أو أهان النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام أو الملة أو القرآن أو الرب، هذا لا يسمح له بأي حال من الأحوال، لا علاج إلا أن يحز رأسه. من شتم الله أو النبي أو الإسلام أو الملة هذا علاج يسجن إلى أن يموت؟ لا. يتوب؟ لا، وإنما يؤتى بالنطق ويؤتى بمن يضرب بالسيف فيحز عنقه لئلا يعود ثانية إلى هذا الأمر. ولذا علينا أن نحذر، وإذا علينا أن نربي أولادنا، فإننا نسمع من بعض الأبناء ومن بعض الأولاد أمام آبائهم وأمهاتهم، الوالد يسمع من ابنه يسب الله ويسب النبي ولا يؤدب ولده. فإذا الجاني هو الأب، وربما أن بعض الأبناء آباء هم الذين يدربون الأبناء على هذا الأمر، كما قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الولد خام الزرع طاهرة طيبة نقية زكية، ولكن يسمع والده: يا ابن الزاني يا ابن الزانية يا خبيث يا مجرم الأبعد لعنك الله، وربما يلعن الله والولد يسمع. إذن الجاني الأول هو الوالد. فإذا علينا أن نتقي الله في هذا الأمر، فإن هذا الأمر أصبح كثير، ولا أقول قليل، كثير وكثير وكثير. إذا ما قلت للوالد اتق الله هذا ابنك يسب النبي يسب القرآن، يقول هذا جاهل إن شاء الله بعد ذلك يتربى. متى ما تربى، والله لو أنه أخذ مال أبيه لصفعه أبوه، ولكنه يسب الله أو يسب الإسلام أو يسب النبي ولا تتحرك شعرة من الأب. إذن الجاني الأول الوالد، فإذا كان الوالد لم يتق الله نشأ الأولاد على هذا الحال. نسأل الله العافية والسلامة. قتل عبد الله بن خطل وانتهى الأمر وأصبحت مكة دار إسلام، وصعد النبي على باب الكعبة وخطب النبي خطبته الشهيرة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وإن الله أحلها لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، لا يقطع شوكها ولا تلتقط ساقطتها ولا ينفر صيدها. بمعنى مكة لا ينفر فيها الصيد، لا تلتقط فيها الساقطة، يعني وجدت ساعة طائحة لا يجوز أن ألتقطها إلا لمنشد، يعني لمن يأخذ هذه الساعة ويظل طوال الدهر إلى أن يموت وهو يعرف فيها. وعندما تحين الوفاة يوصي أولاده: أنا لقيت ساعة درهم دينار في في الموضع الفلاني عرفوه، وإلا دعها ولا حاجة لك إليه. عاد النبي إلى المدينة، اضطر العرب أن يدخلوا في الإسلام وأن يبعثوا الوفود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الصراع بينه وبين قريش بقية العرب توقفوا وقالوا لا دخل لنا، ندع محمدا وأصحابه وقومه، فإذا انتصروا عليه كفونا المونة، وإذا انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. ها نحن الآن وقد نصر الله رسوله، ماذا يصنعون؟ بعثوا الوفود، وفد كندة، وفد تميم، وفد حضرموت، وفد وفد، وفود. ولذا سميت السنة التاسعة عام الوفود. أتت الوفود إلى طيبة الطيبة، ويأمر النبي بأن ينزل الضيوف الوفود، يتهيأ بعض الناس لخدمتهم من هذه الوفود. وفد الأشج بن قيس رضي الله تعالى عنه، أتى وفد الأشج بن قيس ونزلوا عند المسجد واستعدوا لمقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر القوم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب السفر، ولم يغتسلوا ولم يتهيأوا ولم يتنظفوا، وبقي الأشد السيد الكبير بقي عند المتاع حتى ذهبوا وسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وعادوا. فلما عادوا فك عيبته وأخرج ثيابه واغتسل وتطيب ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام مسلما عليه، فقال النبي له بعدما رآه: إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. قال: يا رسول الله، أكان في من قبل؟ وما هما؟ قال: الحلم والأناة. ولذا قال أهل العلم: الزائر إذا وصل إلى طيبة وأراد أن يأتي إلى المسجد ثم يسلم على سيد الخلق، عليه أن يتجمل، يغتسل، يلبس أحسن ثيابه، يتطيب، لا يأتي بثياب السفر، لا يشرب الدخان عند باب المسجد أو قبل باب المسجد، ويدخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وعليه هذه الرائحة النتنة الخبيثة التي رائحتها أضر وأشد من رائحة العذرة. عافاكم الله. إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنات. بعدما يتطيب يلبس يأتي ويدخل هذا المسجد ويصلي قبل أن يسلم على النبي، لأن الزائر يبدأ بالسلام قبل السلام، فإذا ما صلى وانتهى ذهب وسلم على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. من هذه الوفود وفد تميم، وعلى رأسهم قيس بن عاصم. وقيس بن عاصم رجل جاهل، ولكنه كان عاقلا وكان جوادا كريما رضي الله تعالى عنه. ومن عقله أنه حرم الخمر على نفسه وهو في الجاهلية، قال: الخمر علي حرام. العاقل لا يشرب الخمر، العاقل لا ينزل إلى مستوى الدواب، لأن من شرب الخمر، والخمر ما خامر العقل يعني ما غطى العقل، يشرب الخمر فيذهب عقله فيأتي ويجامع أمة لأنه مخمور لا عقل عنده، أو يجامع ابنته، أو أنه يأتي ويمثل بأمه وأبيه شرب خمر غاب عقله، أو بعض هذه المخدرات التي استحدثت في هذه الأزمان، لا يرضى إلا بأن يمثل بأبيه أو أمي أو ولدي، يجدع أنفهم، يقطع أذنهم، يبقى عينهم، وهو جذل فرحان. الخمار ذهب عقله. أما علمتم أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أرضام لما كان شرب الخمر حلال شرب الخمر، وأتى إلى بعيرين لعلي بن أبي طالب، وما كان عند علي بن أبي طالب إلا هذين البعيرين، جدعهما وقتلهما وأمر الناس بأن يأكلوا. أتى علي رضي الله تعالى عنه وإذا بالبعيرين قد نحرهما وبقرهما حمزة بن عبد المطلب عمه. من فعل هذا؟ قالوا عمه. أتى وشكى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خرج النبي ويأتى إلى حمزة، وما زال حمزة ثمل يعني مخمور، ما نزلت السكرة، وعيناه محمرتان، وعنده الجارية المغنية تغني وتحرضه على أن يذبح وعلى أن يخرج الكبد وعلى أن يعمل، وهو كل ما تقول له هذه الجارية يفعل. دخل النبي عليه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الصحابة الذين هم مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال كلمة لا يقولها مسلم ولا مؤمن، لكن حمزة في هذه الحالة معذور، والله ما حرم الخمر في ذلك الوقت. نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى من معه فقال اذهبوا، ما أنتم إلا عبيد أبي. النبي عبد أبي؟ عاقل يقول هذا الكلام؟ ولذا كل من تدنى ونزل إلى حد شرب الخمر وأزال عقله ليس بعاقل. فهذا الرجل قيس ابن عاصم التميمي رضي الله تعالى عنه أرضاه من وقت الجاهلية أبى أن يشرب الخمر وجعل الخمر عليه حلال. جاء في وفد تميم ونزلوا في المسجد وأتوا يسلمون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويا ليتك أيها الأخ القارئ، كل من يقرأ ويكتب، ونحن بحمد الله تعالى في هذا الزمان قل منا من لا يقرأ ولا يكتب، حتى الأمهات يقرأن ويكتبن، حتى الأمهات النسوة العجائز لهن مدارس من بعد صلاة الظهر الساعة الثالثة إلى الليل، تقرأ القرآن وتكتب وتتعلم. أنا أدعو كل قارئ، أدعوه وأحرضه على أن يقرأ سيرة النبي، ويجد في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أو من سيرة النبي ما يتعلق بالوفود التي وفدت في السنة التاسعة من الهجرة، وفدوا وأسلموا، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وموته كان بعد حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، إلا وجزيرة العرب كلها دانت بالإسلام. النبي ما مات إلا وجزيرة العرب ليس فيها كافر، وما كفى بل أوصى وقال عليه الصلاة والسلام لا يبقين دينان في جزيرة العرب، جزيرة العرب هي قلب العالم، هي مركز القطر، فيها بيت الله، وفيها مدينة رسول الله وعاصمته، ومنها انبثق النور الذي عم المعمورة، لا يوجد موضع على وجه الأرض اليوم بلغ إليه الإسلام إلا وكان هذا الإسلام قد بلغ إليه من الرجالات الذين كانوا في هذا المسجد، والذين كانوا من المسجد الحرام، والذين وفدوا على رسول الله مسلمين وحملوا رايات الإسلام وذهبوا إلى أقصى العالم. عبد الله بن عمر ذهب إلى بلاد النيجر ورابط في النيجر سنتين، وبعضنا لا يعرف النيجر ما هي النيجر، والنيجر متى دخل فيها الإسلام. عبد الله بن عمر سنتين، عقبة بن نافع اختلف أهو صحابي أم أنه تابعي، تابعي أو صحابي ذهب إلى بلاد السنغال وذهب إلى بلاد البربر وأدخل الإسلام في القيروان في شمال بلاد المغرب ودخل توغل في الصحراء حتى بلغ إلى نهر السنغال وكر راجعا. وعندما رجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإذا برئيس البربر كسيلة ابن كرمز عليه لعين الله انتقض عليه وقتل عقبة بن عامر. أبو أيوب الأنصاري ما زال قبره إلى اليوم موجودا في القسطنطينية في إسطنبول، ترك المدينة وذهب إلى ذلك الموضع. وأبو أيوب الأنصاري نزير رسول الله، النبي عليه الصلاة والسلام نزل في بيته. وأين مات أبو أيوب الأنصاري؟ مات في إسطنبول. أم حرام بنت ملحان زوجة عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ماتت وهي تريد أن تخرج من البحر، ذهبت مع زوجها عبادة بن الصامت يجاهدون في وسط البحر الأبيض المتوسط، ذهبوا إلى قبرص، ذهبوا إلى تكريت، عندما قفلوا عايدين يريدون أن يعودوا وإذا بها سقطت وماتت، وكان النبي قد أخبرها بذلك صلى الله عليه وسلم. قال عندها مرة، قال بمعنى نام نومة القيلولة عندها في قباء وهي قريبة له، ولما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به يضحك، قالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. رجع النبي ونام نومة ثانية واستيقظ وإذا به يضحك، ماذا؟ قال كما قال أولا، قال أنت من الأوائل، انتهى الأمر. كان في زمن معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان نظم الأساطيل التي تغزو البحر الأبيض وتدخل الإسلام. فذهبت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وعندما عادت تريد أن تخرج وقع ما قال رسول الله الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. أنا أريد بهذا الكلام أن أقول لك يا ليتك تقرأ مع أولادك مع أهلك، يا ليتك تقرأ، يا ليت الإعلام يكثر لنا من سيرة هذا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نحن في حاجة اليوم ماسة إلى أن نعرف سيرة النبي ونعرف سيرة الصحابة ونعود إلى ما كانوا عليه، لأنهم أمجاد كرماء الله جل وعلا أطبهم البلاد والعباد. أما ما يتعلق برجال الشرق ورجال الغرب وما إلى ذلك فهؤلاء سفلة، هؤلاء أنذال، هؤلاء لا يقتدى بهم، فلما نقتدي بهم؟ ترى بعضنا يجعل على ولدي ثوب يتمثل براقص بمغني بفاجر بفاسق، القدوة صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن عندما نعود إلى السيرة نقف عندما يذكرون الوفود وفد كذا وفد كذا، والله غنيمة، والله علم شر غزير عظيم عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قيس بن عاصم يتكلم ويتحدث بما أكرمه الله تعالى به فيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأسلم، فأمرني يعني رسول الله أن أغتسل بماء وسدر، أمرني أن أغتسل بماء وسدر. الماء معلوم والسدر معلوم، السدر ورق شجر النبق كان يستعمل غسول بدل الصابون، كانوا يستعملون السدر على عهد النبي لأن له رغوة ويزيل الدنس، كما قال عندما أتى إلى ابنته يوم أن ماتت ابنته أتى إلى النسوة هن يغسلن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهن اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، وقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وقال لهن فإذا فرغتن فآذنني أعلمنني، إذا غسلتم ابنتي أخبروني أخبرنني. فغسلنها ولما انتهينا من غسلها أخبرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فأتى النبي صلوات الله وسلامه عليه إليهن وأخرج حقوة، يعني أخرج إزارة صلى الله عليه وسلم، الإزارة الداخلي، وألقاه عليهن، وقال عليه الصلاة والسلام أشعرنها إياه، اجعلن هذا الإزار مما يلي جسدها لتنال بركة أبيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالسدر معلوم عند العرب وكانوا يستعملونه، ولما مات الرجل وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة سقط من راحلته فمات، فلما مات وهو بأرض عرفة وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه إزاره وردائه ولا تخمر راسه ولا وجهه، محرم مات بعرفة أو مات بالطريق بعدما نوى بعدما قال لبيك اللهم لبيك، إذا مات ما نكفنه إلا في إزاره وردائه ولا نغطي راسه ولا نغطي وجهه. لما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إذا ما جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد وقام الناس من المقابر يقوم هذا المحرم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الشاهد اغسلوه بماء وسدر. هذا أمر، أمرني أن أغتسل بماء وسدر، فهل هذا الغسل واجب أم لا؟ الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من أهل العلم يسمون الظاهرية، ورجل عالم جليل يسمى أبا ثور عالم، قالوا غسل الإسلام واجب. لما؟ قالوا لأنه يحتمل أنه أجنب وهو كافر جامع امرأته أو زنى، وغسل الجنابة لازم، أو احتلم نام ورأى فيما يرى النائم أنه جامع امرأة فخرج منه المني يجب عليه أن يغتسل، لكنه كافر، الكافر لا يغتسل للجنابة، الكافر. وإلى اليوم النصارى اليهود أهل كتاب، ومع ذلك ما أنتنهم، أما المجوس عبدة الأوثان والنار والكواكب وما إلى ذلك فقدار لا نهاية لها. ما أجمل الإسلام وما أعظم الإسلام وما أحسن المسلم، المسلم يغتسل يوم الجمعة، يغتسل للإسلام، يغتسل للإحرام، يغتسل لدخول مكة، يغتسل لوقوف بعرفة، يغتسل إذا أجنب، يغتسل يوم العيد، يغتسل ويغتسل ويغتسل نظيف. هؤلاء الذين ترون الغربيين أنا أعطيك صورة من غسلهم من اغتسالهم، نوعية الاغتسال، نوعية الاغتسال، يعني إذا أراد أن يغتسل غسل جيد يأخذ منشفة نظيفة يبلها بالماء، بعد ذلك يحاول يدعك جسده من الرأس إلى الرجلين وبصابون، وكما قلت لك في كل جمعة يغتسل، للعيد يغتسل، للإحرام يغتسل، لي ولي ولي وما إلى ذلك. فأمره النبي أن يغتسل، قالوا إذن الغسل واجب. الجمهور قالوا لا يجب، واختلفوا. بعضهم قال إذا دخل في الإسلام وأجنب عندها يجب عليه أن يغتسل، قبل أن يدخل في الإسلام أجنب احتلم جامع قبل أن يقول لا إله إلا الله نامره بالغسل. والذي يظهر والله أعلم أن الغسل لازم، لحديث ثمامة بن أثال، وحديث ثمامة ابن أثال، وثمامة ابن أثال رجل من نجد كبير، خرج يعتمر يريد أن يعتمر، فقابلته سرية فأخذوه وآتوا به إلى المدينة وربطوه بسارية من سوار المسجد. وثمامة بن أثال كما قلت لك معلوم عند العرب في الجاهلية، خرج النبي ومر على ثمامة، وقف النبي عليه وثمامة مربوط بسارية من سوار المسجد، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما وراك يا ثمامة؟ ايش وراك؟ اسمعوا الجواب. قال ثمامة ان تقتل تقتل ذا دم، انا لي دم، ان قتلتني ما تترك، وان تمن تمن على ذي ذمة، انا عندي ذمة، اذا مننت علي انا لا اخفر الذمة وسترى مني خيرا. ان تقتل تقتل ذا دم، وان تمن تمن على ذي ذمة. هذا كلامه. تركه رسول الله، ما امر بقتله في اليوم الاول. اليوم الثاني مر النبي عليه وقال له ما قال واجاب بما اجاب. اليوم الثالث مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له ما قال واجاب بنفس الجواب، فامر النبي بان يترك فترك. ولما ترك ذهب الى مشرب قريبة من المسجد واغتسل، واتى وقال يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. لما لم يسلم عندما وقف النبي عليه؟ خاف ألا يتحدث العرب بأنه دخل في الإسلام خشية من القتل، ولهذا انتظر حتى من النبي عليه وترك وأسلم. أخبر النبي بأن القوم أخذوني أنا معتمر، فذهب إلى مكة معتمر، طاف وسعى وأنهى العمرة. قريش رأوه قالوا هذا الوجه وجه ثمامة، ثمامة قصبة يعني ترك دينه الأول وانتقل إلى دين آخر. قال ما صبوت ولكنني اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. وهدد قريش قال والله لا يأتيكم بعد اليوم ميرة من نجد إلا بعد أن يأذن محمد. انظروا إلى الإسلام كيف يصنع في القلوب، ما يخاف يهدد. الشاهد اغتسل، ذهب إلى مشربة واغتسل. قد يقول قائل ما أمره النبي بأن يغتسل، لكن هذا أمره النبي أن يغتسل، ووجد رجلان آخران أو حديثان آخران فيهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسلم بأن يغتسل، إلا أن الحديثين ضعيفان، ولكن حديث أبي داود هذا حسن، وحديث ثمامة ابن أثال حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. ولذا الأظهر الأولى أن يجنح إلى أن من دخل في الإسلام يغتسل للإسلام، لأنه كان قد أجنب، لأنه كان قد زنى، لأنه كان قد احتلم وما إلى ذلك. أما لو كان صبيا صغيرا لم يبلغ ودخل في الإسلام يسن أن يغتسل ولا يجب عليه أن يغتسل.